بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب 65. قال فيه رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، يعني القولية والفعلية والاعتقادية، وجوب ذلك عليه وعلى من سار على هديه صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم باب يشبه هذا الباب في قوله رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وذكر في ذلك الباب قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمكم الله. وأشد حرصه صلى الله عليه وسلم هو على سلامة توحيد العباد ووقايتهم من أعظم الذنوب، وهو الإشراك بالله عز وجل. كذلك تقدم هناك قوله صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبر عيدا. الحديث الذي رواه أبو داود، وأيده أيضا بحديث علي بن الحسين الهاشمي رضي الله عنه ورحمه، أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو، فأنكر عليه، ثم حدثه عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن وسلموا علي حيث كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. والفرق بين البابين أن الأول يتعلق بسد الطرق المفضية إلى الشرك الأكبر، ولذا عبر هناك بالجناب، وهنا الأمر متعلق بسد الطرق المفضية إلى الشرك الأصغر، ولذا عبر بالحمى. وإذا حمى حماه حماه. وذكر في الباب رحمه الله حديثين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله عز وجل. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير، وهو العامري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من مسلمة الفتح، روى له مسلم والأربعة، قال: انطلقت في وفد بني عامر، يعني في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، ففعلوا كعادة العرب عند كبرائهم في تقديمهم بمثل هذه الأقوال المعظمة لمن يفدون عليه من العظماء، فقالوا يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. والسيد هو ذو السؤدد والشرف والعظمة. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله، السيد الله الذي له السيادة المطلقة. وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، قال: إلها وسيدا. وكذلك فسر الصمد في قوله تعالى: الله الصمد، فسره ابن عباس بأنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفظ على هؤلاء الوفد وعلى غيرهم من أمته توحيدهم، وأن يعظم ربه سبحانه وتعالى، وأن يتواضع ويدرى عن هذه الأمة أن تقع في شيء من الغلو. فقال: السيد الله، ولم يصرح بزجرهم عن قول هذه اللفظة، وإنما أشعرهم بالحق العظيم لله عز وجل. ولذا قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، كما سيأتي في الحديث. ونقول هذا ليتجه الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في مثل حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال عند مرجعه من الأحزاب: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم في توجيه العبد أن يقول: وليقل سيدي ومولاي، وهو في الصحيحين. فكل هذا قد يدل على الجواز. وما في حديث الباب هو يدل على الأدب مع الله عز وجل، أو أن نصحه صلى الله عليه وسلم في حديث الباب جاء في اتقاء اللفظ المعرف بالألف واللام، أو أن ذلك يتقى إذا سيق مساق التعظيم والخضوع والذلة. وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من إطلاق هذا اللفظ مطلقا على العبد، واختصاص هذا الوصف بالرب سبحانه وتعالى، واحتجوا بحديث الباب وهو متأخر في عام الوفود. والأمر أشد ما يكون إذا قيلت هذه اللفظة لمنافق أو فاسق. ولذا جاء في المسند من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه يرفعه: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. وكان من قولهم رضي الله عنهم، أعني ابن الشخير ومن معه من الوفد، قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني غنى وقدرة وقوة. هذا معنى الطول، وهو الوارد في قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أي ذي الغنى والقوة والقدرة. وهو أيضا الوارد في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي غنى. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا، وهذا أمر إباحة في لمن أراد مدح غيره، بحق أن يقول بالقول المقتصد: قولوا بقولكم أو بعض قولكم الذي لا غلو فيه، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستميلنكم ويجري بكم إلى ما لا يجوز. فإن من عادته أن ينتقل بالعبد من المكروه إلى المحرم، ثم من المحرم إلى البدعة، ثم من البدعة إلى الشرك الأصغر، ثم من الشرك الأصغر إلى الأكبر والعياذ بالله. وهذه من خطواته التي نهى الله عز وجل عن اتباعها. وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث، والحديث كما ذكر المصنف رواه أبو داود بسند جيد، وقال فيه الحافظ رحمه الله رجاله ثقات وصححه غير واحد من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن أناسا، يحتمل أنهم هؤلاء الوفد، وفد بني عامر، قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم، هي كقوله ولا يستجرينكم، أي لا يهوي بكم في أوحال الحرام والشرك، نظيره قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرا، يعني هوت به أو زينت له هواه. وفيه الحذر من الشيطان، وأن من أعظم مكائده إيقاع العبد في الغلو، وأنه يحب مثل هذه الأفعال والأقوال من الناس. والشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، قد ابتعد عن رحمة الله عز وجل، فيحب أن يبعد أولياء الله عز وجل عن رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا محمد عبد الله ورسوله، ورد بهذه اللفظة الشريفة منه صلى الله عليه وسلم على الجفاة والغلاة. وهذا هو مقام الأنبياء، رد على الجفاة في قوله ورسوله، ورد على الغلاة في قوله عبد. وهذه من أعظم المقامات بعد الرسالة، وهي مقام العبودية، كما قال عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب. فقوله آتاني الكتاب هذا مقام الرسالة، وبها يرد على من جفى في حقه كاليهود. وفي قوله إني عبد الله هذا مقام العبودية، يرد بها على الغلاة الذين غلوا فيه وجعلوه ربا. وقال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. وهذا هو أعظم المقامات، وهي من مقامات الرسالة مقام العبودية. ولذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام ربه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بهذا الوصف، يعني وصف العبودية في أشرف المقامات، في مقام تنزيل الوحي، كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ووصف بالرسالة وهي أعظم المقامات، كما قال عجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي، فابتدأ بهم لعظيم مقامهم صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا علة هذا النهي بقوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فهو لا يحب هذا، والله عز وجل لا يحبه، فهو لا يحب إلا ما أحب الله، ولا يكره إلا ما كرهه الله عز وجل. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ففيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلو، وفيه أيضا تواضعه، وفيه ما أراده المصنف رحمه الله من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. فإن ما عبر به هنا إنما قصد به صلوات الله وسلامه عليه حفظ حق الله عز وجل. قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، وهي منزلة العبودية والرسالة، هي المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رواه النسائي يعني في الكبرى بسند جيد، وممن صححه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه. ونظير غيرته هذه صلوات الله وسلامه عليه ما جاء في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى عن إطرائه، والإطراء هو تجاوز الحد في المدح. وأهل الضلال زاغوا في مثل هذا الحديث، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى إطرائه، لكن لا يصل المادح إلى أن يجعله ربا كما جعلت النصارى عيسى ربا، وغفلوا للهوى الذي يتبعونه عن آخر الحديث، فإنه قال: فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، فأرشدهم إلى ما يقولون. وهذا الإشهاد يدل على أنه ما أراد أن يتجاوز هذا الوصف، ومن أراد أن يمدحه صلوات الله وسلامه عليه فلن يجد مدحا أفضل ولا أشرف ولا أكمل من مدح ربه له في مثل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وفي مثل قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وفي مثل قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، وبمثل قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، وفي مثل قوله: ألم نشرح لك صدرك، وفي مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وغير ذلك من الآيات التي امتدح ربنا عز وجل فيها خير خلقه وأفضل رسله صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يمدحه فيمدحه بالحق، ويتبع هديه في التوحيد وفي الشريعة وفي الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا مما يصلح أيضا في كشاهد لما ذكره المصنف في الباب ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وجاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا القول. وقال أيضا في نهيه عن المداحين مطلقا: إذا رأيتموهم فحثوا في وجوههم التراب، كما في مسلم. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في الفتح وفي هذا الحديث: نهى عن أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني في الحديث الأول، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال: لا يستجرينكم الشيطان. فكره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه فإنهم ما قالوا إلا حقا، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن المواجهة من عمل الشيطان لما تفضي به من مفسدة في حق المادح أو في حق الممدوح. وهذا إذا كان الممدوح هو إمام الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بمن دونه؟ فهذا المدح يفضي محبة المدح عند الممدوح قد تفضي إلى أن يتعاظم في نفسه ويرتكب إثم الكبر على الخلق، وهذا ينافي كمال التوحيد. قال رحمه الله: فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. غاية الذل وغاية المحبة لا تكون إلا لله، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالمادح يذل نفسه لغير مولاه، لغير المنعم، لغير الخالق البارئ المصور الذي له الذي يحفظه من بين يديه ومن خلفه ويغلو فيه. والممدوح ربما تعاظم الممدوح وقع في المحظور. وقد قال عز وجل كما في مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وعند مسلم أيضا من حديث ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك. وإذا كان هذه غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد في من قال حقا في قولهم أنت سيدنا، فكيف لو سمع صلى الله عليه وسلم قول صاحب البردة التي يتغنى بها أهل الضلال في بدعهم وموالدهم التي أحدثوها في الدين، وهو يقول: يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. كيف لو سمع هذا عليه الصلاة والسلام؟ قد لا يكتفي بحثو التراب في وجوههم. لكن هذا هو الشيطان، استجرى واستهوى هؤلاء واستعملوا أو اتقوا بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعوا فيما نهى عنه، وأطروه بما أطرت به النصارى عيسى بن مريم، بل بما هو أشد. فإن النصارى لا يدعون أن اليسوع من جوده الدنيا والآخرة، تعالى الله عن قول هؤلاء علوا كبيرا. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وسائر من أخذنا عنه وأخذ عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.